www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة صدق الله العلي العظيم. كل الموجهين من وصاياهم التي لا تسقط عن ألسنتهم هي الوصية بالعمل. يوصون الناس بأن يعملوا ويعملوا ولا يملوا عن العمل حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم. في هذا اليوم أريد أن أوصي بعكس هذه الوصية، خلاف هذه الوصية. أريد أن أوصي نفسي أولا والمؤمنين والمؤمنات بأن لا نعمل، بأن نجلس وننظر ماذا يحدث فقط ولا نساهم في حل المشاكل. وصيتي في هذا اليوم أن نسكت ولا نتكلم. أريد أن أركز على كلمة من وصايا لقمان لابنه، حيث قال: يا بني إن كنت زعمت أن الكلام من فضة فإن السكوت من ذهب. فلنسكت ولا نعمل. طبعا هذه ليست على إطلاقها وعمومها، ليست لكل الأفراد وليست في كل الأجواء وليست في كل المجالات، وإنما في مورد خاص. في الفتن، في الأجواء المتأزمة، ينبغي أن يكون الإنسان أكثر دقة وأكثر حذرا، وإلا إن كان لا يتمكن من التدقيق الكثير، إن كان لا يتمكن من الحذر الشديد، فالأفضل له أن لا يتكلم، الأفضل له أن لا يعمل. فرب كلمة واحدة أشعلت فتنة في الأجواء المتأزمة، رب تصرف واحد يضيع حقا، رب عمل يهدم كيانا قائما. نحن أصبحنا بين أمرين ضارين: من جهة أعداؤنا يسعون بكل جهدهم أن يضربوا ويقلعوا جذورنا عبر ستة طرق: عبر الإرهاب والتصفيات الجسدية للرموز، عبر الضغط على الحكام والجهات السياسية، عبر ضخ الأموال الهائلة لإبعادنا من مختلف ساحات الحياة. هذا تصرف أعدائنا، ولكن هذا نصف مشكلتنا، والنصف الآخر يكمن في تصرفاتنا غير الحكيمة التي تحط من شأننا في المجتمع في العالم. النصف الآخر يكمن في تصريحاتنا غير المدروسة، في الكلمات التي نقولها التي تجرأ الآخرين على مصادرة حقوقنا أكثر. أول وصية للدعوة إلى سبيل الله عز وجل في هذه الآية المباركة التي بدأنا وتوجنا بها الحديث، أول وصية هي الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك أولا بالحكمة قبل أي شيء. الحكمة تعني أن يتصرف الإنسان في كل ظرف بما يليق بذلك الظرف، بما يتناسب مع ذلك الظرف. الإنسان الذي يتصرف أو يتحدث بما لا يتناسب مع الظروف هذا إنسان غير حكيم. يقال أنه شخص من الأشخاص في مجلس علمائي، مجموعة من رجال العلماء، أراد أن يذكر أمورا تنفع الحضور، والحضور مجموعة رجال علماء، فبدأ يذكر لهم مسائل شرعية خاصة بالنساء. هذا إنسان غير حكيم. المسائل الشرعية الخاصة بالنساء لا تنفع هؤلاء، هؤلاء أولا رجال، ثانيا هؤلاء مجموعة علماء هم أعرف بتلك المسائل من المتكلم. إنسان غير حكيم، يضع الشيء في غير موضعه الصحيح. ذكر فضائل أهل البيت عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لشخص لا يعتقد برسول الله، هذا من غير الحكمة. هذا الشخص أساسا لا يعتقد بنبوة النبي، فتذكر له فضائل أهل البيت عن لسان النبي. من البداية أولا أثبت له نبوة النبي، ثم أذكر له فضائل أهل البيت عن لسان النبي. في مختلف مجالات الحياة، سياسية، المجالات الاجتماعية، المجالات العائلية، بعض الناس حكماء يعرفون متى وكيف يتصرفون، بعض الناس لا يمتلكون حكمة. أساس الحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ثلاث نقاط تشكل أسس الحكمة. إذا كان الإنسان يمتلك هذه النقاط الثلاث فهو حكيم، فليتصرف، فليعمل، فليقل. النقطة الأولى معرفة الأجواء، نقطة هامة جدا. أولى النقط هي الأجواء تختلف في مكان تختلف عن مكان آخر، في زمن تختلف عن زمن ثاني، والتصرف يلزم أن يكون متناسبا مع الأجواء المختلفة. الدعوة في زمن طاغية العراق يلزم أن تختلف عن الدعوة بعد سقوطه، هذا شيء بديهي واضح. معرفة الأجواء، للأسف الشديد كثير منا أو لا أقل بعضنا أيام شبابه كان يعيش أجواء خاصة، إلى آخر عمره يتصور أن تلك الأجواء لا زالت باقية، مع أن الأجواء دائما في تغير. هذه النقطة بحاجة إلى دراسة مستمرة للوضع، سواء في المجال السياسي أو المجال الاجتماعي أو المجال العائلي أو غيرها أو المجال الاقتصادي، كل في مجاله. الأمور تتغير بسرعة، قضية واحدة تغير سياسة الحكام، تغير قناعات النواب، اهتمامات أولويات الوزراء. السياسي الحكيم هو الذي يعرف هذه المتغيرات، يدرس دراسة دقيقة دائما بصورة مستمرة الوضع السياسي، فيتصرف طبقا لهذا الوضع السياسي. الشخصية الاجتماعية الحكيمة هي التي تتمكن من معرفة الأجواء الحاكمة في المجتمع، فتتمكن من طرح أمور في المجتمع تحتاج إليها الناس ويحتاج إليها المجتمع. الأب الحكيم من هو؟ هو الذي يعرف وضع العائلة، الأجواء الحاكمة في العائلة، فيتصرف طبقا لتلك الأجواء. أما بدون معرفة الأجواء في أي مجال، فلا يمكن، من المستحيل أن يكون الإنسان حكيما، أن تكون تصرفاته تصرفات حكيمة. الذي لا يعرف الأجواء كمن يدخل في مجلس وهو لا يبصر، هل يتمكن أن يتحدث بالحكمة؟ لا يعلم من هو يجلس في هذا المجلس، الحضور في هذا المجلس من هم، أعمارهم، لا يعرف، فلا يتمكن أن يكون حكيما، أن تكون تصرفاته تصرفات متناسلة. ربما الحضور أطفال وهو يتصور أن الحضور كبار فيتكلم للكبار، فيكون غير حكيم. من غير الحكمة أن يتكلم الإنسان للأطفال بالعقلية للكبار، أو بالعكس يتصور أن الحضور الصغار وهم كبار. الذي لا يرى لا يتمكن أن يتصرف تصرفا حكيما. فأول نقطة، أول أساس للحكمة معرفة الأجواء. الإمام أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام يقول في حديث مشهور، الحديث مشهور جدا، العالم بزمانه. العالم بزمانه يعني ماذا؟ يعني الذي يعرف الأجواء الحاكمة في زمانه. إشارة إلى هذه النقطة، النقطة الأولى، العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، هذه النقطة الأولى، معرفة الأجواء. النقطة الثانية، معرفة الآلية المناسبة لتلك الأجواء. بعض الناس ربما يعرف الأجواء معرفة جيدة ولكن لا يعرف كيف يتصرف. الأب الذي يعرف أن الأجواء في عائلته أجواء متوترة قد لا يعرف كيف يتصرف. يعرف الأجواء، يمتلك النقطة الأولى وهي معرفة الأجواء، ولكن لا يمتلك النقطة الثانية، لا يعرف كيف يتصرف. بعض الآباء يتصور أنه في الأزمات التي تحدث في العائلة يلزم أن يصرخ. ربما في بعض الظروف الصراخ ينفع، ربما، ولكن ليست القضية كلية. في كثير من الظروف الصراخ لا ينفع، الصراخ يزيد الطين بلة، يزيد الوضع توترا في العائلة. بعض الآباء على عكس هؤلاء يتصور أنه في الأزمات التي تمر بالعائلة يلزم أن يكون مهملا للقضية، هذا أيضا غير صحيح، لا أقل في بعض الظروف، في بعض الأحيان. في الأجواء المتأزمة المتوترة، في الفتن، قبل أن أقول ما يثبت بالفتن، أولا لنعرف معنى الفتنة. عندما نقرأ في الروايات في الأحاديث الفتنة، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الفتنة ليس معناها النزاع بين طرفين، وجود أزمة بين طرفين، لا، الفتنة تعني وجود أزمة ونزاع بين طرفين باطلين. إذا كان النزاع بين حق وباطل هذا لا يسمى بالفتنة. من الواضح أنه إذا حدث نزاع، إذا حدث توتر بين حق وباطل، الإنسان يقطع الحق، هذا شيء بديهي، هذه لا تسمى بالفتنة.
عندما نقول الفتنة يعني المشكلة، النزاع، التوتر الذي يحدث بين طرفين باطلين، بين جهتين كلاهما باطل، هذه تسمى بالفتنة. كيف يتصرف الإنسان في الفتنة؟ المهم في الفتنة أن الإنسان لا ينحاز إلى طرف، أن الإنسان يمشي طريقه من دون أن يلتفت إلى هذا الطرف أو ذاك الطرف. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أيضا الحديث مشهور جدا: كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، أو لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. كن بطريقة، اعمل بطريقة لا يتمكن أن يستفيد منك هذا الطرف الباطل ولا يتمكن أن يستفيد منك الطرف الآخر. بصورة عامة في الفتن، حتى لو كانت الفتنة فتنة صغيرة داخل الأسرة، بين أب وولد، بين أم وبنت، بين أخ وأخت، التصرف الحكيم أن الإنسان يمشي طريقه ولا ينحاز لا إلى هذا الطرف ولا إلى ذاك الطرف. الفتنة التي حدثت بين بني أمية وبين العباس، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يوصون أصحابهم، تلاميذهم، أقرباءهم بعدم الدخول في هذه الفتنة، لا إلى هذا الطرف ينحازون ولا إلى الطرف الآخر. هذه هي مقتضى الحكمة. هذه النقطة الثانية: معرفة الآلية، معرفة طريقة العمل في كل ظرف. النقطة الأولى معرفة الأجواء، النقطة الثانية معرفة الآلية المناسبة لتلك الأجواء. هذا النقطة الثانية للحكمة. النقطة الثالثة تنفيذ تلك الآلية. بعض الناس أقوياء جدا في المجالات النظرية، يعرف معرفة دقيقة الأجواء، إذا كان مجاله مجال سياسي يعرف الأجواء السياسية بصورة دقيقة، إذا كان مجاله مجال اقتصادي، بعض التجار الخبراء في هذه الأمور، يعرف جيدا الوضع الاقتصادي الحاكم، يعرفون الأجواء، يعرفون الطريقة في تلك الأجواء، الآلية المناسبة لتلك الأجواء، ولكن لا يتمكن أن ينفذ الآلية، يعني ضعفاء في التنفيذ، لا يتمكن أن ينفذ. في المجالات النظرية قوي، في المجالات العملية ضعيف. هذا الشخص الأفضل له أن لا يعمل في مجاله. بعض الناس ليست فيهم أو ليس فيهم ضعف، ولكن لا يمتلكون المقومات. شخص يعرف جيدا ويتمكن من التنفيذ، ولكن ليس له أعوان، ليست له أجنحة، لا يتمكن أن يعمل. كثير من الأنبياء ما تمكنوا أن يعملوا بسبب عدم وجود أجنحة لهم. كانوا يعرفون الأجواء جيدا، كانوا يعرفون الطريقة السليمة لحل المشكلة، ولكن كانوا لا يمتلكون أجنحة، لا يمتلكون أيدي، فالإنسان لا يتمكن أن يعمل. هذه النقاط الثلاث للحكمة. إذا كان الإنسان يمتلك هذه النقاط الثلاث، يعرف الأجواء الحاكمة في مجاله، يعرف الطريقة المناسبة لتلك الأجواء، ويتمكن من العمل في تلك الأجواء، إذا كان هكذا فليعمل، إذا كان هكذا فالكلام من ذهب والسكوت من فضة. أما إذا كان الإنسان يفتقد إحدى هذه النقاط، هذه الأمور، إما لا يعرف الأجواء معرفة جيدة، لا يعرف، أو لا يعرف الطريقة المناسبة، أو لا يتمكن من تنفيذ الطريقة، هذا الإنسان الأفضل له أن يسكت، الأفضل له أن لا يعمل، أن لا يصرح بتصريحات، أن لا يقول شيء، يقف متفرجا
لماذا؟ لأنه إذا عمل فأعماله تنقلب عليه، ضرر أعماله يكون أكثر من نفعه. مقولة عظيمة حقيقة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من أروع الكلمات في هذا المجال. يذكرها الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه في كتاب نهج البلاغة، يقول عليه الصلاة والسلام في قضية مفصلة في كلام الله عليه الصلاة والسلام، يقول: أفلح من نهض بجناح.
كنت تمتلك الأجنحة؟
انهض. أو استسلم فأراح. لا تمتلك الأجنحة؟
استسلم،
اجلس، لا تعمل. هذا ماء آجن، يعني ماء متعفن. الإمام يشير إلى فتنة معينة. الفتن كمثل ماء آجن، ماء متعفن، ولقمة يغص بها آكلها. لقمة تقف هنا، الفتن هكذا. ومجتن الثمرة لغير وقت إيناعها. مجتني يعني الذي يقتطف الثمرة، يقلع الثمرة. إذا كانت الثمرة غير ناضجة، الذي يقتلع الثمرة في غير وقت نضوجها،
هذا كمن؟
كالزارع بغير أرضه. إذا زرعت في أرض غيرك ماذا تحصد من هذه الزراعة؟ تحصد التعب فقط وفقط. زرعت في أرض غيرك، هو يستفيد والتعب لك. الذي يعمل في غير وقت عمله، هذا كالذي يزرع في غير أرضه، كالزارع بغير أرضه، يكون النفع للآخرين والتعب لا. كثير منا يعمل، يقول، يتكلم، يصرح بتصريحات، ولكن الآخرون أعداؤنا يستفيدون منه، ويكون الضرر وتكون التبعات السيئة له. كثير منا، لا أقل أقول بعضنا، يتصرف هكذا، خصوصا في الفتن. يقول كلمة، العدو يستفيد من هذه الكلمة، والضرر يبقى له.
أحد مراجع التقليد
كان يوصي في هذه الأزمات والفتن التي تحدث بصورة خاصة في العراق، كان يوصي تلاميذه بأن لا يدخلوا في المجالات إلا بعد إحكام الأمر، إلا بعد الإطمئنان من أن هذا التصرف تصرف نافع، تصرف مجدي، وإلا فليقف ولا يعمل. الأجواء المتأزمة، من الممكن أن تقول كلمة واحدة، تتصور أن هذه الكلمة تأتي بالنفع لمذهبك، ولكن هذه الكلمة تؤخذ من قبل أعداء مذهبك وتكون كوسيلة لضرب مذهبك. ومجتن الثمرة لغير وقت إيناعها. أحيانا الإنسان يتصور أن الثمرة ناضجة ولكن يقتلع الثمرة، ولكن واقع الأمر أن الثمرة كانت غير ناضجة، لأنه كان لا يعرف الثمرة الناضجة، علائم الثمرة الناضجة. هذا الشخص التعب يكون له، الضرر يكون له، وأحيانا الضرر يكون لطائفته، لأهل مذهبه، بل الضرر يكون والعياذ بالله للمذهب أصلا من تصرفات بعض الناس. إذا كان يمتلك شخصية كبيرة هو يتصرف، فالضرر يكون لمذهبه والعياذ بالله، والنفع يكون لأعداء مذهبه. هؤلاء يستفيدون. الإنسان يمتلك الحكمة بهذه الأركان الثلاثة أو الثلاثة،
فعليه أن يعمل.
وقل اعملوا.
لا يمتلك الحكمة لأي سبب من الأسباب، فالأفضل له أن لا يعمل، ليجلس وينظر فقط ولا يتصرف تصرفا يؤدي لضرر مذهبه، لضرر أهله، لضرر عائلته، لضرر المنتسبين إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجنبنا معاصيه. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات، هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.